الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يلي أقرأ على حضراتكم أنا خالد عبدالله نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. طالبان يدعو إلى الحفاظ على البنية التحتية النووية لإيران في حال التوصل إلى اتفاق. الرئيس الروسي يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب بعد تصريحات الناتو. وكييف تعلن موافقتها على عقد اجتماع مع وفد روسي في منطقة الحدود الأوكرانية البيلاروسية. وللتفاصيل أهلا بكم. شدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف على ضرورة الحصول على ضمانات من الغرب لإحياء الاتفاق النووي، داعيا إلى الحفاظ على البنية التحتية النووية الإيرانية في حال التوصل إلى اتفاق. وقال قاليباف في تصريح صحفي: تم حل بعض القضايا والتحديات المتعلقة بالاتفاق النووي في مفاوضات فيينا، لكن هناك قضايا رئيسية كقضية الحصول على الضمانات اللازمة ولا تزال عالقة. كما شدد قاليباف على ضرورة الاستفادة الاقتصادية من الاتفاق وبيع النفط دون قيود وعودة عائدات تصديرها عبر الطرق المصرفية بدون عوائق وتوفير الأرضية للاستثمار الأجنبي في إيران، ورأى أن التزامات إيران والغرب يجب أن تكون متوازنة ومنطقية وأن تتم الموافقة عليها بشكل نهائي من قبل المؤسسات المعنية. أعلنت إيران أنها ترفض أي ضغوط أو تهديدات من الأطراف المختلفة بخصوص محادثات فيينا لإلغاء الحظر، داعية الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإغلاق ملف المطالبات السياسية لها. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
إيران أعلنت مرارا وتكرارا أنها ترفض أي ضغوط أو تهديدات من الأطراف المختلفة بخصوص محادثات فيينا لإلغاء الحظر، داعية الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإغلاق ملف المطالبات السياسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزاده شدد على ضرورة توقف الوكالة الدولية عن ممارسة الضغوط وأن تغلق ملف الدعاوى السياسية ضد بلاده.
لا ينبغي أن تبقى هذه القضية مفتوحة أمام الضغوط السياسية التي تمارسها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد بلدنا، ولا ينبغي لأحد أن يفكر بأن بإمكانه ممارسة الضغوط على إيران من خلال ذلك، وبالتالي يجب على الوكالة الدولية أن تقوم بإغلاق ملف الدعاوى السياسية ضد بلادنا.
خطيب زاده شدد من جهة أخرى على ضرورة الحصول على الضمانات اللازمة من الأمريكيين في محادثات فيينا لإلغاء الحظر، مشيرا إلى أن الأوضاع وصلت إلى مرحلة لا تتطلب المزيد من المحادثات، بل بحاجة إلى قرارات سياسية من قبل بعض العواصم الغربية وخاصة واشنطن. رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف شدد على ضرورة الحصول على ضمانات من الغرب لإحياء الاتفاق النووي، داعيا إلى الحفاظ على البنية التحتية النووية الإيرانية في حال التوصل إلى اتفاق. قاليباف أشار خلال اجتماع لمجلس الشورى الإسلامي إلى أن بعض القضايا والتحديات المتعلقة بالاتفاق النووي تم حلها في محادثات فيينا، لكن هناك قضايا رئيسية كقضية الحصول على الضمانات اللازمة لا تزال عالقة. هذا وعاد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كني إلى فيينا بأجندة محددة لمواصلة المفاوضات وحل المشكلات العالقة، حيث تأتي عودته بعد جلسة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ناقش فيها نتائج مفاوضات فيينا، وتم التجديد فيه على ضرورة تلبية المطالب القانونية والمنطقية لإيران.
وصف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني الوجود الأمريكي في سوريا بأنه أكبر عقبة أمام السلام والاستقرار. ولدى استقباله اللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن القومي السوري بطهران، أشار شمخاني إلى مساعي أمريكا للهيمنة على دول العالم ونهب ثرواتها، وقال إن تزايد تحركات واشنطن لتسليح وتدريب الإرهابيين بسوريا لا يزعزع استقرارها فحسب، بل يهدد الأمن الإقليمي أيضا. وأكد أن السبيل لمواجهة هذه المؤامرات الشريرة هو الحفاظ على التلاحم الوطني وروح المقاومة. بدوره أشاد اللواء مملوك بالدعم الإيراني لسوريا في مواجهة الإرهاب، مشددا على توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين. أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزارة الدفاع بوضع قوات الردع النووي الاستراتيجي الروسية في حال تأهب قتالي خاص. وجاءت أوامر الرئيس الروسي خلال اجتماعه مع وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة فاليري جيراسيموف، وشدد بوتين على أن هذه الخطوة تأتي ردا على مسؤولي الغرب الذين لم يكتفوا باتخاذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب، بل أدلى مسؤولوهم في حلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا. من جانبها اعتبرت المندوبة الأمريكية للأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد استنفار الرئيس فلاديمير بوتين قوات الردع النووي الاستراتيجية الروسية تصعيدا غير مقبول. أفادت وكالة تاس الروسية بأن رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل سيعرض على مجلس الاتحاد الأوروبي تمويل إمداد أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة والوقود. إلى ذلك أعلنت وكالات أجنبية أن حزمة عقوبات جديدة سيتم فرضها على موسكو، وستشمل حظر رحلات الطائرات الروسية فوق الاتحاد الأوروبي بأكمله. أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت أكثر من 700 موقع عسكري أوكراني، من بينها مراكز قيادة ورادارات ومنظومات صواريخ مضادة للطائرات، وتمكنت من إسقاط طائرات مقاتلة ومسيرات. وأضافت الوزارة أن جيش أوكرانيا بدأ الاستخدام المكثف للذخيرة المملوءة بالفسفور في ضواحي كييف في محاولة لاحتواء هجوم الجيش الروسي. وقالت أن الدعم المباشر لقواتها ساهم بتقدم قوات لوغانس الشعبية على عمق 50 كيلومترا في أراضي أوكرانيا. ومن جانبها أعلنت أوكرانيا طرد القوات الروسية من خاركييف، ثاني كبرى مدن البلاد، فيما تواصل السلطات فرض حظر التجوال في العاصمة داعية السكان البقاء في المخابئ. أعلنت كييف موافقتها على عقد اجتماع مع وفد روسي في منطقة الحدود الأوكرانية البيلاروسية لإجراء أول محادثة بين الجانبين منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقالت الرئاسة الأوكرانية أن اجتماعا بين وفدين من روسيا وأوكرانيا سيعقد في منطقة الحدود الأوكرانية البيلاروسية من دون شروط سابقة. وأضافت أن اللقاء مع الوفد الروسي سيعقد قرب نهر بريبات، مشيرة إلى أن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكوف تعهد بالحفاظ على سلامة الوفد الأوكراني. أكد قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي أن من يتحالفون مع العدو الصهيوني أصبحت نظرتهم سلبية تجاه المقاومة الفلسطينية، مضيفا أن الإعلام المعادي يحاول تشويه صورة الشعب الفلسطيني وإظهار مجاهديه على أنهم يعملون لصالح إيران وليسوا أصحاب قضية. وقال سيد الحوثي في كلمة بالذكرى السنوية للشهيد حسين بدر الدين الحوثي أن الأنظمة العميلة تعمل على إهانة كل مظاهر القوة التي يملكها الشعب الفلسطيني وتشيد بالموقف الإسرائيلي. وفي السياق المتصل شدد الحوثي على أن الأنظمة العميلة تعادي حزب الله وتحاربه إعلاميا وسياسيا اقتصاديا وتضخ الأموال بهدف حصاره. ختام النشر العناوين الرئيسية. قالباف يدعو للحفاظ على البنية التحتية النووية لإيران في حالة توصل اتفاق. الرئيس الروسي يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب بعد تصريحات الناتو. وكييف تعلن موافقتها على عقد اجتماع مع وفد روسي في منطقة الحدود الأوكرانية البيلاروسية. السلام عليكم.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقائكم هذا من برنامج إيران اليوم، المشهد السياسي، ونتناول فيه الموقف الإيراني من الحرب في أوكرانيا. تابعونا. مستمعي الكرام، للتواصل معنا في لقاء اليوم عبر هواتفنا التالية، وهي 22-01-37-38 ومفتاح البلد والعاصمة طهران 00-98-21. وبإمكانكم أيضا التواصل عبر الواتساب، ورقمه كالتالي 00-98-93-8-78-4050. تواصلوا معنا. سيداتي أنساتي سادتي، تعتبر الأزمة الأوكرانية هي الأكبر بعد الحرب العالمية الثانية من حيث دخول القوى الكبرى العالمية على خطها واقتحام الجيش الروسي للأراضي الأوكرانية بعد مناشدات مطولة من الرئيس الروسي وتحذيراته للغرب من مغبة إدخال أوكرانيا في حلف الناتو وانسجام الرئيس الأوكراني مع الخطوة الغربية، معتقدا بأن أمريكا تترفع من مكانة بلاده إلى أعلى المراتب. ومما لا شك فيه أن إيران التي طالما رفضت اندلاع الأزمات في العالم انطلاقا من اعتقادها بأن أمريكا هي السبب الأول فيها، دعت منذ اللحظات الأولى للحرب الروسية الأوكرانية لوقف الحرب وضبط النفس والاحتكام إلى منطق العقل. وقد أكد الرئيس إبراهيم رئيسي عن رفض إيران لأي تحركات للناتو في تلك المنطقة، معتبرا أنها تؤجج التوترات وتشكل تهديدا لاستقرار وأمن البلدان المستقلة والمعارضة لهيمنة أمريكا في مختلف مناطق العالم. أي أن إيران في الوقت الذي تريد التعاطي الأقصى مع جميع الدول فإنها متيقظة بشكل كامل لما يجري من تطورات أمنية واستراتيجية سواء في المنطقة أو في العالم، وتؤكد بأن أمريكا التي هي المسبب الأول لهذه الحرب لم تفي بأي وعود ولا تعترف بأي صداقة مع أي دولة، ما يشكل درسا لكافة الدول. المراقبون أعزائي الكرام يرون أنه من خلال تصريحات الرئيس الأوكراني الأخيرة التي يشم منها رائحة اليأس من الدعم الأوروبي والأمريكي، يتبين بأن أمريكا كانت بصدد الضغط على روسيا وتوريطها في الحرب في أوكرانيا من جهة، ومن جهة ثانية تحاول أن تجعل مسألة توقف صادرات الغاز الروسي الهائلة إلى أوروبا ورقة رابحة للضغط على أوروبا. أي أن التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي بايدن بأنه لن يتوقف لحظة في صد الهجوم الروسي على أوكرانيا إذا ما حصل كانت للدعاية فقط، وأن أوكرانيا التي سبق وأن خدعت أو خدعت بالوعود الأمريكية بتدمير أسلحتها النووية باعتبارها أنها كانت ثالث دولة نووية في العالم لانضمامها إلى الكتلة الأوروبية، ومن ثم تنص لأمريكا عن وعودها يعتبر خير دليل على الغدر الأمريكي ويشكل درس عبرة لمن يعول على الولايات المتحدة التي فشلت في خطوتها التي أرادت منها الحفاظ على هيمنتها ومكانتها كقوى كبرى.
السلام عليكم وعلى مستمعينكم الكرام. في البداية يعني هذه الحرب دخلت فيها أوكرانيا ودخلت فيها روسيا بمخطط أمريكي إسرائيلي وأوروبي كان مخطط له لاستنزاف القوى الروسية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن حلف شمالي الأطلسي الناتو أينما تدخل في أي بلد أثار الفوضى والدمار ونهب ثروات وسفك الدماء في ذلك البلد.
مستمعي الأفاضل أحييكم من جديد ونعود إليكم إلى لقائكم هذا من برنامج جيران اليوم المشهد السياسي، ونتحدث في موضوع الموقف الإيراني من الحرب في أوكرانيا. ويسعدني في هذه اللحظة أن أستقبل ضيف العزيز عبر الهاتف الدكتور عماد أبشناس الخبير في العلاقات الدولية من طهران. بداية دكتور عماد أبشناس السلام عليكم وأهلا بك معنا في اللقاء.
تحياتي لك يا أستاذ خالد وللمستمعين الأعزاء.
أهلا وسهلا، يسعدني أن تكون معي في لقاء اليوم. طبعا كما تعلم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أعرب عن رفض إيران لأي تحركات للناتو في تلك المنطقة، وذكرت وكالة نور نيوز شبه رسمية أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي اليوم الخميس أن توسع حلف شمال أطلسي يمثل تهديدا خطيرا لأمن المنطقة واستقرارها. برأيك ما هي التأثيرات التي يمكن أن تتركها هذه التحركات؟
في الواقع للأسف الولايات المتحدة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق تصورت أنها لأنها أضحت القوة العظمى الوحيدة في العالم عليها أن تحتل العالم كله. وهنا أؤكد على عبارة الاحتلال، يعني في الواقع الاحتلال لا يكون فقط عبر إرسال الجيوش، هي عبر سياسات مختلفة تقوم باحتلال الدول، أم بالاحتلال المباشر أو بشكل الاحتلال غير مباشر، حيث تقوم بوضع زعماء وقادة يكونون عملاء لها، أو عبر وضع هذه الدول تحت قيمومة الأطلسي الناتو في الواقع، وخلع سلاحها وإعطاء أمن هذه الدولة كلها للولايات المتحدة وعملائها في الواقع. وعمليا تكون هذه الدول اسميا مستقلة ولكنها عمليا تحت احتلال الولايات المتحدة. وهذا ما يحصل اليوم بالنسبة لبعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا، مثل اليابان وغيرها، التي هي رسميا هي محتلة من قبل الولايات المتحدة، أو بعض الدول التي ليس لديها جيوش تذكر، وقام منذ سنتين لربما المستمعون يتذكرون عندما قام ماكرون بطلب من الدول الأوروبية بتشكيل جيش أوروبي للدفاع عنهم، يعني عمليا هم ليس لديهم حتى القدرة عن دفاع نفسهم. عمليا هذه السياسة التوسعية، الولايات المتحدة كانت تريد قدم الدول التي استقلت من الاتحاد السوفيتي السابق واحد تلو الأخرى. الهدف لم يكن فقط أوكرانيا وجورجيا، بل حتى رأينا الحوادث التي حصلت منذ تقريبا شهر في كازاكستان، وحتى كانت تحدث إلى ضم أذربيجان وغيرها. وطبعا هذه تهدد كل دول المنطقة والعالم، يعني هي تعتبر تهديدا لروسيا، للصين، لإيران، للهند، ولكل دول العالم، ليس فقط يعني الأمر ليس محصورا بروسيا. واليوم الذي يحصل في أوكرانيا سببها هو إصرار الولايات المتحدة على مشاريع توسعية في العالم. وطبعا إيران اليوم لديها علاقات جيدة مع روسيا ومع أوكرانيا، طبعا ليس فقط مع روسيا، وهي حاولت جهدها للتوسط بين الجهتين كي لا تحدث هذه المشاكل. ولكن للأسف رأينا أن الرئيس الأوكراني كان منحازا إلى الاتجاه الأمريكي الصهيوني في الواقع، يعني لربما البعض لا يعلمون أن الرئيس الأوكراني وصل إلى السلطة بدعم من الإسرائيليين والصهاينة، وهو منحاز لهم كان، ولهذا فأنه لم يسعى للنصائح. ورأينا ما حصل اليوم في ما يحصل اليوم في أوكرانيا للأسف.
طيب دكتور، يعني هل تعتقد بأن إيران وجهت تحذيرا من تبعات الحرب وهيمنة أمريكا على المنطقة والعالم؟
نعم بالتأكيد، يعني إيران وجهت تحذيرا عندما يعني البعض ما زالوا يتذكرون، يعني ليس الأمر بشكل بعيد، عندما قام القوات المسلحة الإيرانية بإجراء مناورات على الحدود الأزرية، والسبب كان حضور الناتو، يعني دخول الناتو والكيان الصهيوني إلى أذربيجان. عندها كان الأذريون، يعني الرئيس الأذري كان من الذكاء والدهاء السياسي لدرجة أنه أخرج هؤلاء وتفادى التصادم مع إيران. ولكن ما حصل في أوكرانيا أن الرئيس الأوكراني لم يكن لديه، ليس لديه التجربة السياسية اللازمة لكي يتفادى التصادم مع روسيا، في حين كان باستطاعته أن يتفادى هذا التصادم وينقذ بلاده من الوقوع في صخ الأمريكي الذي تم رسمه له.
طيب دكتور، يعني ماذا يفهم من الموقف الإيراني؟ هل إن طهران تقف إلى جانب روسيا، أم أنها تحذر من المؤامرات الأمريكية في المنطقة والعالم، خصوصا وأن الرئيس الأوكراني قال بأن أوكرانيا تركت لوحدها أمام القوة الروسية.
في الواقع الدول يعني مصالحها هي التي تحكم على إذا ما أردنا أن نقول مواقفها. اليوم الموقف الإيراني والروسي مشترك مع بعضهم في مواجهة الناتو، وهذا طبيعي، ولهذا فإنهم يعارضون الناتو. إيران لا تدعم أي حل عسكري، لأن هذا أؤكده، يعني إيران هي تدعم دوما الحلول السياسية والحل السياسي، ولكن عندما يعني لا يمكن للحل السياسي أن يصل إلى نتيجة ويكون هناك طرفا منغشا، يعني في الواقع الذي حصل أن الرئيس الأوكراني كان منغشا بالوعود الغربية، وهو أوقع بلاده في ورطة لم يكن يتصور أنها ممكن أن تقع فيها. وبعد أن وقعت أوكرانيا في هذه الورطة وجد أن البلدان الغربية فقط كانت تستعمل أوكرانيا كدمية، ويتستعمله هو كدمية مقابل روسيا وليس أكثر من ذلك، وهو يعني ليس يعني لا يحسبون له حساب حتى بعدد دماهم الدميات التي لديهم في الأماكن الأخرى من العالم.
طيب دكتور، يعني مما لا شك فيه أن إيران التي طالما رفضت اندلاع الأزمات في العالم انطلاقا من اعتقادها بأن أمريكا هي السبب الأول فيها، هل إن بايدن غدر بأوكرانيا؟ وإذا كان ذلك صحيحا، لماذا إذن تواصل بعض دول منطقتها في التعويل على أمريكا؟
في الواقع الأمر لا يحتاج إلى محلل سياسي كي يعرف المتابع أن الولايات المتحدة غدرت بأوكرانيا. يعني حتى الشخص العادي الذي يتابع الأمور يعلم بشكل جيد ما الغدر الذي تعرضت له أوكرانيا، ولكن للأسف البعض لا يتعلمون، يعني الدارس لا يتعلمونه، أو هناك عملاء عمليا هم يتصورون أنهم سوف يبقوا ولا يفكرون بما حصل لباقي العملاء للولايات المتحدة بشكل تاريخي وفي العالم. يعني ما رأيناه ما حصل بالنسبة لشاه إيران أو حصل بالنسبة لي الرئيس الأفغاني السابق أو صدام حسين أو غيرهم من زعماء كانوا يعني يقومون بتنفيذ أوامر الولايات المتحدة وحماية مصالح الولايات المتحدة، ورأينا نهايتهم ماذا حصل، يعني إن كان في أفريقيا، إن كان في آسيا، إن كان في أوروبا، إن كان في أمريكا اللاتينية، جميعهم رأيناهم ما حصل، والبعض لا يتعلمون الدرس. يعني
بالفعل دكتور، يعني الولايات المتحدة طبعا هي أخلت بوعودها وبالغت في إجراءاتها التوسعية وضمت عددا من دول أوروبا الشرقية ودول البلطيق الثلاث إلى الناتو، ولكن لماذا أصر بوتين على عدم دخول أوكرانيا إلى الناتو؟ هل تعتقدون بأن الناتو كان يخطط لمهاجمة المصالح الروسية أو الأراضي الروسية؟
يعني في الواقع وضع أوكرانيا مختلف عن باقي الدول التي يعني انفكت عن الاتحاد السوفيتي السابق. في الواقع أوكرانيا كانت ضمن الاتحاد السوفيتي السابق، يعني لم تكن دولة مستقلة، يعني هي خرجت من الاتحاد السوفيتي السابق، في حين أن باقي الدول التي انضمت إلى الناتو مثل بولندا ورومانيا وغيرها هذه لم تكن ضمن الاتحاد السوفيتي بل كانت ضمن مجموعة وارسو. والولايات المتحدة استغلت فرصة ضعف الروس بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق لضم هذه الدول إلى حلف شمال الأطلسي. ولكن بالنسبة لأوكرانيا الأمر يعني يشكل تهديدا وجوديا لروسيا، يعني الأمر لم يعد بالنسبة لروسيا أن تقبل أو لا تقبل. يعني لو دخلت أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي هذا يعني محاصرة كل الاتجاهات، بعدها بالتأكيد روسيا كانت سوف تدخل إلى الحلف وكانت سوف يتم محاصرة روسيا من كل الاتجاهات الشرقية، وكان من المتوقع أن تقوم الولايات المتحدة باستكمال مؤامرتها في كازاخستان وإسقاط النظام في كازاخستان لضم كازاخستان أيضا إلى الناتو ودوليك، يعني تحاصر روسيا بهذا الشكل وتكون قريبة من موسكو، يعني كل ما تريد موسكو أن تتحرك تكون الصواريخ النووية بعيدة عن موسكو 4 دقائق فقط.
طبعا أمريكا تنصرت عن وعودها، وهذا يعتبر خير دليل على الغدر الأمريكي ويشكل درس عبرة لمن يعوع الولايات المتحدة، ولكن أمريكا التي أرادت من خلال الحرب على أوكرانيا تحقيق مجموعة نقاط منها الضغط على أوروبا بعد انقطاع الغاز الروسي لأوروبا، هل أنها ستفلح في تحقيق الهيمنة على العالم برأيك دكتور؟
في الواقع الخاسر الأكبر اليوم الاتحاد الأوروبي، عمليا قطع امداد الغاز من روسيا، هذا يعني أن الأوروبيين يجب أن يشتروا الغاز ضعف أو 3 أضعاف السعر الذي كانوا يشترونه سابقا. الولايات المتحدة كانت تحاول جهدها بأن تصدر الغاز إلى الدول الأوروبية من قبل وتمنعهم من شراء الغاز الروسي، ولكن لأن الغاز الأمريكي كان سعره ضعف الغاز، يعني بسبب كلفة الشحن كان سعره ضعف سعر الغاز الروسي، رفض الأوروبيون شراء هذا الغاز وأطلق من أوروبا من الولايات المتحدة. إضافة إلى ذلك، يعني الولايات المتحدة على الرغم من أن الأوروبيين اسميا يعتبرون حلفاء لأمريكا، ولكن عمليا هم ليس يعني في الاقتصاد يعتبرون منافسون للولايات المتحدة، والولايات المتحدة كما أنها تريد أن تضرب الاقتصاد الصيني تريد أن تضرب الاقتصاد الأوروبي، هي لا تريد
نعم ترى
هذا، فإنها افتعلت هذه الأزمة لكي تدمر الاقتصاد الأوروبي وترتاح منه لكي لا يكون منافسا لها.
دكتور عماد أبشناس الخبير في العلاقات الدولية من طهران، شاكر لكم الحضور وهذه الإيضاحات القيمة، وأتمنى أكون معك إن شاء الله في لقاءات أخرى. مع السماز الكريم، حياكم الله.
السلام عليكم وعلى مستمعينكم الكرام. بالبداية يعني هذه الحرب دخلت فيها أوكرانيا ودخلت فيها روسيا بمخطط أمريكي إسرائيلي وأوروبي كان مخطط له لاستنزاف القوى الروسية ولأخذ ذريعة لعقوبات جديدة على روسيا وتوقف المشاريع الاقتصادية العظمى التي كانت بين روسيا والاتحاد الأوروبي وتصدير النفط والغاز الروسي لأوروبا. بالنسبة لأوكرانيا كان كبش الفداء لهذه العملية، وهذه الحرب روسيا كانت تعلم إن خاضتها فهنالك عقوبات وضربات اقتصادية ستكون عليها، وإن لم تخضها فيجب على روسيا أن تتحمل سكينا في خاصرتها أي هي أوكرانيا إذا كانت انضمت لحلف شمال الأطلسي ولن حلف الناتو. فروسيا بعد ما قيمت الموقفين فاتخذت سياسة الحرب مع أوكرانيا للحيلولة دون التمدد الأمريكي والتمدد الأوروبي للشرق. أما الموقف الإيراني فإيران لديها مصالح مع روسيا ولديها مصالح مع الولايات المتحدة، فلا بد لإيران أن تتخذ موقف محايد، وكما شاهدنا الجمهورية الإسلامية وقفت مع الشعب الأوكراني ونددت بالحرب وطالبت بالسلم والأمان لجميع الدول، ولكن الجمهورية الإسلامية تعلم أن لكل دولة مصالحها الداخلية والخارجية، وهنا كحليف لروسيا يجب على إيران احترام الرأي الروسي. لكم جزيل الشكر والامتنان. أبو حسين من الهواز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن حلف شمالي الأطلسي الناتو أينما تدخل في أي بلد أثار الفوضى والدمار ونهب ثروات وسفك الدماء في ذلك البلد وتلك المناطق، وليس أفغانستان منا ببعيد، وهذا ما أشار إليه رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور إبراهيم رئيسي خلال اتصاله الهاتفي مع الرئيس الروسي أيضا، إضافة إلى أن هذه الحرب بين روسيا وأوكرانيا وخذلان دول حلف الناتو لأوكرانيا وتركها وحيدة حتى جعلت الرئيس الأوكراني يختنق بعبرته أمام كاميرات التلفاز، إنما يجسد بكل وضوح ما صرح به سماحة المرشد الأعلى الإمام الخامنئي عندما قال على تلك البلدان التي تتصور أن بإمكانها توفير الأمن لنفسها من خلال الاعتماد على الآخرين أن توقن أنها ستتلقى صفعة ذلك ليس ببعيد، كما أن هذه الحرب توجه الدروس والعبرة لدول منطقتنا خاصة في الخليج، ومنها من ألقت بنفسها في أحضان أمريكا والصهيونية، فلا بد لها أن تلمس ذلك قبل فوات الأوان. إن الغرب وأمريكا والصهاينة يمتصون ثرواتها ويخذلونها، وعليها التعاون مع إخوتها وجيرانها في توفير أمنها وصيانة سيادتها وأمن جميع المنطقة. ولكم جزيل الشكر. غالب من طهران.
نعم، نشكر أبو حسين اللهواز وغالب من طهران على هذه المشاركة، ومعي مشاركات أخرى عبر الواتساب. ونبدأ بأبو محمد مهدي من اليمن في هذه الرسالة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن إيران تتابع القضايا المتعلقة بأوكرانيا بدقة وتدعو جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بضد النفس، ودعا جميع الأطراف إلى بذل الجهود لمعالجة الخلافات من خلال الحوار وفي إطار حل سلمي. برنامج إيران اليوم، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لكم محمد مهدي من اليمن على هذا التواصل. ومعي رسالة أخرى من عبد الله بوي من السنغال، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم ألف سلام والتحية ورحمة الله وبركاته. يقول: قالت إيران في روايتها عن الأزمة الأوكرانية أن الأعمال السذاجية لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة سببا للغزو الروسي الأوكراني. في المقابل قارن حشمة الله فلاحت بيشا الرئيس السابق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني بوتين بهتلر. نشكر علي أبوي على هذه الرسالة عبد الله. وطبعا أعزائي الكرام، تعود مشكلة أوكرانيا مع روسيا إلى عشية انهيار الاتحاد السوفيتي، لما تشكله مساحتها الكبيرة وحدودها الطويلة مع روسيا والتداخل الاجتماعي والثقافي من أهمية استراتيجية للأمن القومي الروسي. عندما نالت أوكرانيا استقلالها في العام 1990، أطلق جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكي حينها جملة شهيرة أثناء لقائه الزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشوف حول مستقبل الأمن الأوروبي قائلا: لا بوصة واحدة شرقا، في تأكيد صريح لعدم نية واشنطن توسيع حلف الناتو نحو الشرق. نعم، وكذلك قال وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان في تغريدة له على تويتر أن الحرب في أوكرانيا نجمت عن أفعال حلف شمال الأطلسي الابتزازية، ولفت عبد اللهيان إلى أن الحرب ليست الحل، داعيا إلى حل سياسي وديمقراطي. بهذا نصل معكم أعزائي الكرام إلى ختام لقاء اليوم من برنامجكم إيران اليوم المشهد السياسي، وتناولنا فيه موضوع الموقف الإيراني من الحرب في أوكرانيا. حتى الملتقى، تقبلوا تحياتنا. خالد عبد الله، والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
شرفات زاهرة،
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة.
قبس من نور،
أيها الإخوة والأخوات، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أول من يدخل الجنة شهيد أو عبد أحسن عبادة ربه ونصح لسيده.
وجاء في الحديث النبوي الشريف قوله صلى الله عليه وآله وسلم: رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس، وأمرت بمداراة الناس كما أمرت بأداء الفرائض.
صباح عبر الأثير.
رغم تداعي الأشياء، رغم الصمت القاتل في كل الأرجاء، رغم مقولات السرية والماذا نفعل والهمس وتزوير الأسماء، أفتح نافذتي للغمز وللمز وللريح الحاقدة الصفراء، أفتح صدري لسهام الحب وقلبي للأعداء، أفتح أبوابي مشرعة تدخلها الظلمة والشمس وأصوات الفقراء.
ماذا يفعل مسكون بالغربة مثلي، مهموم يتسول أحزانا أخرى، يقرأ في الليل كتاب العمر وينسى في الصبح بأن العمر بلا عمر، كالليل بلا سهر، كالصبح بلا تعب، كالأرض بلا ماء. هل أنقل أقدامي للصف الآخر؟ أبتدئ التصفيق أهرج، أم أدفن رأسي في أقرب صندوق قمامة؟ هل أبكي مثل حمامة، أم أصنع من أخطاء البعض قضايا أخرى تنسيني أهدافي الكبرى؟
هل أهرب مبتعدا في الأرض؟ هل أبحث عن بلد ينسيني همي؟ هل أبحث عن منفى يغريني بالصمت وبالبعد، يشغلني بالوسخ اليومي وبالعملات الصعبة والنسيان، يمسخني، يمسخ أبنائي والوطن الساكن في قلب النائي؟
بل أثبت في وحل الغربة أقدامي، أرفع رأسي، أمسح أوساخ القادة عن أيامي، أصرخ يا كل الشهداء الأحياء ويا كل الأحياء الموتى، أصرخ يا أنت ويا أنت ويا أنتم، يا كل الزعماء ويا كل الفقراء ويا كل الغرباء، أصرخ أصرخ حتى تسمعني الأحجار الصماء،
أصرخ حتى تسمعني الآذان المحروقة، تسمعني الثورة نائمة أوقظها وأدق على أبواب القلب أحذرها، أصرخ أصرخ حتى يسمعني الأموات الأحياء أو يسكت صوت الإعياء. كلمات قصيرة.
قالوا أخي المستمع في كلمات قصار: البصير من عرف ما يضره مما ينفعه.
وأكرم الأخلاق التواضع، والكبر مقرون بسوء الظن.
وقيل أيضا: خير الملوك من يرى أنه لا يضبط ملكه إلا بالعدل بين رعيته، وأضيعهم الفظ المتهاون. فضل الأدب.
قال بعض الحكماء: من كثر أدبه كثر شرفه وإن كان وضيعا، وبعد صيته وإن كان خاملا، وساد وإن كان غريبا، وكثرت حوائج الناس إليه وإن كان فقيرا.
وقيل عزيزي المستمع، الفضل بالعقل والأدب لا بالأصل والحسب، والمرء بفضيلته لا بفصيلته، وبكماله لا بجماله، وبآدابه لا بثيابه.
صور واعظة.
قيل لبعضهم: أخي المستمع، كيف حالك؟ فأجاب: ما ظنك بأناس ركبوا في سفينة حتى إذا توسطوا البحر انكسرت، وتعلق كل إنسان بخشبة، فعلى أي حال هم؟ قيل: شديدة. قال: فإن حالي أشد من حالهم.
وقيل أيضا: أخي المستمع، ما من قوم جلسوا مجلسا فقاموا قبل أن يسألوا الله الجنة ويتعوذوا به من النار إلا قالت الملائكة: مساكين أغفلوا العظيمين.
حقيقة المودة.
مستمعينا الكرام، كانت العرب تقول: أعطني قلبك والقني متى شئت، تريد أن العبرة بخلوص الود لا بكثرة اللقاء. أما الآن فإلى بحور الشعر.
قالوا عزيزي المستمع:
اسأل العرف إن سألت كريما، لم يزل يعرف الغنى واليسار، فقليل الشريف يكسب مجدا، وكثير الوضيع يكسب عارا، وإذا لم يكن من الذل بد، فالق بالذل إن لقيت الكبار، ليس إجلالك الكبير بذل، إنما الذل أن تجل الصغار.
وقال شاعر آخر: يا رب جود جر فقر امرئ، فقام للناس مقام الذليل، فاشدد عرى مالك واستبقه، فالبخل خير من سؤال البخيل. كأن على رؤوسهم الطير.
هل سألت أخي المستمع نفسك يوما ماذا نعني بقولنا كأن على رؤوسهم الطير، ولماذا؟
كأن على رؤوسهم الطير إخوتنا الكرام هي صفة للوادعين الساكنين احتراما وخشوعا، ومن سكونهم يستطيع الطير أن يحط على رؤوسهم. يقول الميداني في مجمع الأمثال بشأن هذا المثل بأنه يضرب للساكن الوادع. ومن صفة مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، يريد أنهم يسكنون ولا يتكلمون.
إجابة ذكية.
قال المنصور الدوانيقي لبعض المغاربة: ألا تحمدون الله تعالى إذ رفع عنكم الطاعون منذ ولينا عليكم؟ فرد عليه الرجل: الله أعدل من أن يجمعكم والطاعون علينا. أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا
والحكاية. شرفات زاهرة.
دربي همي يثقلني، ضنبي يؤلمني، وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو، ما لي سواك أنا في حماك. فارحم عبدا نجاك يا الله يا الله، أنت الرجاء منك الهدى يا الله يا الله.